الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى مع شرح كتاب عمدة الأحكام من كلام خير الأنام للعلامة عبد الغني بن عبد الواحد المقدسي الحنبلي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار، ومن فتنة المحيا والممات، ومن فتنة المسيح الدجال. رواه البخاري ومسلم. وفي لفظ لمسلم: إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ثم ذكر نحوه. هذا الحديث في بيان سنية هذا الدعاء بعد التشهد الأخير في الصلاة فرضا ونفلا. يذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يلتزم هذه الدعوات ويأمر أمته بذلك. ذكر النووي رحمه الله تعالى أن طاووسا كان يأمر ابنه بإعادة الصلاة إن نسيها، إلا أن جمهور العلماء على أن هذا الدعاء على الاستحباب لا على الوجوب، وإنما كان طاووس يأمر ولده بهن ليكون حريصا على اتباع سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أكثر العلماء وجمهور العلماء على أن هذا الدعاء سنة مستحب وليس واجبا. هذا الحديث فيه إثبات عذاب القبر. مسألة عذاب القبر من المسائل التي أنكرتها بعض الفرق كالخوارج وكبعض المعتزلة كبشر المريسي وغير ذلك من رؤوس الضلال والبدع. قالوا بأنه ليس هناك ما يسمى بعذاب القبر، واستدلوا على ذلك بقول الله تبارك وتعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. قالوا عبر القرآن عن كونهم رقادا في القبور، فلم يذكر لهم عذابا ولا جحيما، فمرحلة ما بعد الموت إلى القيامة هي مرحلة نوم لا ينعم فيها المرء ولا يعذب. استدلوا بالآية الواردة في سورة ياسين. وقد رد العلماء رحمهم الله على هذه الشبهة من وجوه أكتفي بذكر وجهين: أن الآية فيها استعارة وتشبيه، شبهت قبورهم بالمضاجع لكونهم فيها على هيئة الرقاد وليسوا كذلك، فهم إما في نعيم وإما في عذاب. الوجه الثاني أن عذاب القبر ونعيمه ينقطع بعد النفخة الأولى، ثم ينامون نومه، ثم ينفخ في الصور للمرة الثانية فيقومون من رقدتهم التي كانت بين النفخة الأولى والثانية، ويقولون: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. وقد تظاهرت دلائل الكتاب والسنة على إثبات عذاب القبر. أما القرآن فقوله تعالى: وحاق بآل فرعون سوء العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وقد استدل بها الإمام القرطبي المالكي عند ذكر تفسير هذه الآية في تفسيره الجامع لأحكام القرآن، وأخبر أن العرض لا يكون إلا في البرزخ، وهو حجية في ثبوت عذاب القبر أو في إثبات عذاب القبر. الآية الثانية قوله تعالى: وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. قال جمع من المفسرين: هو عذاب القبر. الآية الثالثة الدليل الثالث قوله تعالى حكاية عن المنافقين في سورة براءة: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. قال الحسن البصري رحمه الله: سنعذبهم مرتين، المراد بذلك عذاب الدنيا وعذاب القبر. الآية الرابعة قوله تعالى حكاية عن قوم نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. قال العلماء: الفاء للتعقيب، فلم يأتي رب العالمين بثم التي تفيد التراخي، وقوله أغرقوا فأدخلوا دليل على ثبوت عذاب القبر، وهذا إن لم يكن فيه إجماع المفسرين، إلا أن طائفة من أهل العلم استدلت بهذه الآية في حجية ثبوت عذاب القبر. وكذلك من السنة ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أبي هريرة، أعني حديث الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر. هذا عند البخاري ومسلم، فيه دليل على إثبات عذاب القبر. وكذلك ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية ابن عم رسول الله عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال: إنهما ليعذبان. الحديث قوله إنهما ليعذبان دليل على إثبات عذاب القبر. وفي صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم عذاب القبر حق. رواه البخاري في صحيحه من رواية أم المؤمنين عائشة في قصتها مع المرأة اليهودية. وكذلك روى الإمام مسلم في صحيحه من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، نزلت في عذاب القبر. وعند النسائي بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. وحكى العلماء سلفا وخلفا الإجماع على إثبات عذاب القبر، وأن الإيمان به واجب، أن يعتقد الإنسان أن عذاب القبر حق، كما جنح لذلك العلماء قاطبة، منهم ابن أبي داود يقول في حائيته: وقل في عذاب القبر حق موضح، أي أنه حق، وأن الإيمان به واجب، وأن الله تبارك وتعالى أخفى العذاب والنعيم على الثقلين ابتلاء لهم، أخفى العذاب والنعيم عن الثقلين ابتلاء لهم، أي ابتلاء لأمة الإنس وأمة الجن. لذلك لا ترى النزاع في الأمور المشاهدة كالموت، لم تنكر طائفة على مر الدهر كله الموت، لا خوارج ولا زيدية ولا إباضية ولا أحمدية ولا بهائية ولا الملحدون. لماذا؟ لأن الموت مشاهد، أما أمور الغيب فهي التي كثر فيها النزاع. وقد أخبر الله رب العالمين أن أهل خشيته بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير: إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير، كما في سورة الملك. فالله عز وجل يبتليك بأمور غيبية كالقيامة، من الناس من يكذب بالقيامة، الآن بين أظهرنا من يكذب بيوم القيامة، الجنة، من الناس من يكذب بوجود الجنة، النار، من الناس من يكذب بوجود النار. لماذا؟ لأنها أمور غيبية، لو كانت مشاهدة لأقرها من في الأرض جميعا. ولكن من ابتلاء الله تبارك وتعالى لابن آدم أنه ابتلاه بأمور من الغيبيات، فمن آمن وصدق فقد فاز ونجا، ومن أنكر وكذب فقد خاب وخسر. لأن القرآن لا ريب فيه، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول عنه ربه: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فتظاهرت دلائل الكتاب والسنة والإجماع على إثبات عذاب القبر، وهذا لا ينكره إنسان صح اعتقاده وسلم منهجه. والواجب على المسلم أن يتعلم هذه الأدلة، ولو أن يحفظ في المسألة الواحدة دليلا واحدا، وأن يدرس المسألة، وأن يتأصل فيها إن كان طالب علم، وأن يزود عن حياض هذا الدين، فإن الزود عن الدين شرف لا يضاهيه شرف. الدفاع عن الله تبارك وتعالى متعة عند فاعليها، أنه يدافع عن الله تبارك وتعالى، وفيه التعوذ من فتنة المحيا والممات. وفتنة المحيا ما يتعرض له الإنسان مدة حياته في الدنيا من الشهوات والجهالات، وفتنة الممات هي فتنة تلحق بابن آدم عند الموت أو بعدها. فتنة الممات هي فتنة تلحق بابن آدم عند موته، أعني سوء الخاتمة، أو بعدها، أو بعد الموت. الشيطان قد يأتي الإنسان عند موته ليتسخط على قدر الله حتى يختم له بالسوء عياذا بالله. وقد أدركت رجلا رأيته بعيني وسمعته بأذني ذكرته بالله تبارك وتعالى، وكان المرض قد اشتد عليه، فقال لي بلسان الناس: أنا مش عاوز منه حاجة. والله هذا حدث، هذا حصل. بيقول لي: أنا مش عاوز منه حاجة غير إني أقوم على رجلي، أنا ما عملتش حاجة في دنيتي عشان ده كله، لا بأذي حد ولا بشتم حد ولا باجي على حد. فقلت له: ارضى بقدر الله تبارك وتعالى، ارضى بقدر الله تبارك وتعالى، الله تبارك وتعالى أغنانا من فاقة وأعطانا من حرمان، وامتن علينا بأجل نعمة يغبطنا الكفار عليها في الآخرة، ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. يأتي النصراني واليهودي والملحد والبوذي وجميع الملل والنحل التي كانت على غير الإسلام تغبط أهل الإسلام على إسلامه، يقولون: يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول. يتنكبون أحوالهم ويتحسرون على مآلهم لما عاينوا النار وشاهدوا دار البوار، أن ما وعد به الرسول حق صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا به يعيد قولته. هذا الرجل يقول: أنا مش عاوز منه حاجة، أنا لا بأذي حد ولا بشتم حد. فلما كان اليوم التالي سألت عنه فإذا هو مات، فقلت: اللهم أحسن خاتمتي. حسن الخاتمة لا يأتي هكذا عبثا، وسوء الخاتمة لا يأتي هكذا عبثا، كلاهما ترجمة لما في الصدور، كلاهما ترجمة لما في القلوب. الله مطلع على قلبك، الله تبارك وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. من أضمر دسيسة خبيثة عوقب بها عند موته، كالذين يحقدون على غيرهم ويحصدون غيرهم ويحملون الشحناء والبغضاء لبني الإسلام، هؤلاء إن لم يتوبوا إلى الله وإن لم يدركهم الله بعفوه ورحمته يعاقبون بسوء الخاتمة، فيموتون على معصية الله تبارك وتعالى. وما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. لماذا؟ لأنهم أضمروا في قلوبهم شرا، ثم ظل هذا الشر مصاحبا لهم في الحضر والسفر، في الليل والنهار، في الصيف والشتاء، فإذا كانت الخاتمة كان الجزاء من جنس العمل. وبإزاء ذلك أهل النقاء والصفاء الذين يحبون الله ورسوله والذين آمنوا، يحبون الخير لغيرهم، يفرحون إذا نزلت بالمسلمين نعمة، وإذا نزلت بهم مصيبة يحزنون لحزنهم ويغضبون لغضبهم. المؤمنون إخوة وإن تباعدت الديار، إنما المؤمنون إخوة. سلامة الصدر لا يعدلها شيء، وحسن النيات يدركك عند الممات. حسن النية في كل شيء، أنك قد ترجئ موعظة لحكمة فأنت تنوي بذلك خيرا، أو أن تميط الأذى عن الطريق لله تبارك وتعالى تنوي بذلك خيرا، تحسن إلى والدك ووالدتك تنوي بذلك خيرا، لا لئلا يعاتب عليك ولئلا يقال فلان سيء، لا، تفعل ذلك لله تبارك وتعالى. تحسن إلى زوجتك لله تبارك وتعالى، تسمع الموعظة لله تبارك وتعالى، تحضر الخطب لله تبارك وتعالى، تسعى في نشر الخيرات لله تبارك وتعالى، تصمت لله إذا دخلت الخلاء وأنت على حاجتك. صمتك هذا لك فيه نية في قلبك خفيت عن البشر يعلمها رب البشر، لأنه ورد في صحيح مسلم من رواية ابن عمر أن رجلا مر على النبي وهو يبول فسلم فلم يرد، فلم يرد عليه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فتخيل أن إنسانا على حاجته ويؤجر، وقد يحول المرء العادة إلى عبادة بنية يستحضرها في قلبه. وقد قال معاذ بن جبل: إني لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. إني لأحتسب نومتي، يعني أنام بنية، أنام بنية راحة جسدي لأتأهب لقيام الليل، أنام بنية أن أكون من المستغفرين بالأسحار، أنام بنية أن أقرأ القرآن في السحر فيقول القرآن في الآخرة: يا ربي أسهرته الليل، كما في الحديث: الصيام والقرآن يشفعان لصاحبهما يوم القيامة. ففي كل شيء له نية. وقد قال سفيان: إن استطعت ألا تحك جلدك بظفرك إلا بنية فافعل. فسوء الخاتمة وحسن الخاتمة ترجمة لما يكنه المرء في صدره، هذا ترجمة لحياة طويلة مرت على الإنسان ومر على أطوار من مراحل عمره يعلم الله بحالها، وفي قلبه إن كان يضمر خيرا فسيدركه ذلك عند موته، وإن كان يضمر شرا فسيعاقبه الله بذلك عند موته. فتنة المحيا والممات استعاذ منهما سيد البريات صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واستعاذ النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب النار، وقد أثنى سبحانه على عباد الرحمن فقال: والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. الواجب على الإنسان أن يستعيذ بالله من عذاب النار بلسانه وأفعاله، لا أن يستعيذ بلسانه ثم تكون أفعاله تشهد بضد ما نطق به لسانه. فلو كان يفعل الحرام يتوب إلى الله الآن، لو كان مبتلا بالكبائر فالله يقول له: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. هذا وعد من ربي. إن كان مبتلى بالكبائر يعرف النساء في الحرام، يأكل الربا، إن كان يقع في الزنا، إن كان يقتل النفس التي حرم الله، إن كان يستبيح أموال الناس بغير حق، فليتوب إلى الله تبارك وتعالى. فما زالت الروح في الجسد وما زالت الشمس لم تطلع من مغربها فتلك نعمتان من أجل نعم الله على ابن آدم، لأن الله تبارك وتعالى أخبر أن من حجب التوبة الغرغرة وطلوع الشمس من مغربها. قال ربي: وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من تاب قبل طلوع الشمس من مغربها تاب الله عليه. إن كان إنسان بيننا الآن مبتلى بالدخان يتوب إلى الله تبارك وتعالى، لا يقول هذه آخر علبة، تب إلى ربك تبارك وتعالى. أنت لا تدري بأي شيء يختم لك. ووالله كان رجل صلى العشاء، وكان هذا الرجل يعمل حلاقة يقص الشعر، فصلى هذا الرجل العشاء ثم دخل فجلس على الكرسي، فدخلوا عليه فوجدوه ميتا وقد حرقت السيجارة بين أصبعيه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يبعث المرء على ما مات عليه. وأنت ترى أن من الناس من يسقط بلا مرض ولا داء، يسير في طريقه فيقع، يصلي فيسجد فالناس يقومون وهو ميت، منهم من يؤكلك ثم يذهب إلى بيته ساعة ثم تسمع بخبر وفاته. هذا حدث أم لا؟ هذا حدث. فأنت لا تدري بأي شيء يختب لك. تب إلى ربك من الكبائر، تب من التدخين، تب من النساء، تب من ترك الصلاة، تب من الغيبة، تب من النميمة. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة، اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة. السعيد من وعظ بغيره والشقي من كان عبرة لغيره. السعيد هو من وعظ بغيره يسمع أن أناسا ماتوا على خواتيم سيئة فيعتبر، هذا هو السعيد. أما الشقي فهو الذي يكون للناس آية وعبرة يذكرونه في مجالسهم ويقولون: فلان مات على كبيرة من الكبائر. وفي الحديث أيضا ذكر فتنة الدجال، وقد خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر مع أنها من فتن المحيا، الدجال هذا يكون في الحياة أم بعد الممات؟ في الحياة. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم خص هذه الفتنة بالذكر لعظم خطرها. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال. وفي لفظ عند أحمد بإسناد صحيح: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أعظم من الدجال. هذه أعظم فتنة بشهادة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفي حديث النسائي: إنكم تفتنون في قبوركم قريبا من فتنة الدجال. ففتنة الدجال فتنة عظيمة استعاذ النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم منها. وقد بيّن صلى الله عليه وسلم أن الدجال من علامات الساعات الكبرى. وقد أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. إيه رأيك تروح تحفظ أول 10 آيات من سورة الكهف؟ عصم من فتنة الدجال، يعصمه رب العالمين من هذه الفتنة. المؤمن يعرفه، يرى مكتوبا بين عينيه كافر، لا يقرأها إلا المؤمن. أما الفاجر والكافر فيصدق به. وقد ورد في رواية أم المؤمنين عائشة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. فقال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. رواه البخاري ومسلم. ما المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم؟ المأثم هو الإثم أو ما يجلب الإثم والوزر والمعصية، والمغرم هو الدين. إلى من يتساهلون في الدين؟ إلى من يأتيهم أصحاب المال فيطلبون حوائجهم ويقولون: أنظرني سنة وعنده من المال، بل وينفقه على الكماليات والمباح. نبيك صلى الله عليه وسلم استعاذ من المغرم حتى قال له قائل: ما أكثر ما تستعيذ من المغرم؟ فقال بأبي هو وأمي: إن الرجل إذا غرم، أي استدان، حدث فكذب ووعد فأخلف. يأتيه صاحب المال فيقول: هذا الذي اقترض والله أنا في ضيق، وهو ليس في ضيق، حدث فكذب. يقول له: أنا لو معايا كنت اديتك، حدث فكذب. وهذا يجري بين الناس. ووعد فأخلف، خلاص بعد أسبوع إن شاء الله، آخر أسبوع، آخر أسبوع ورجع لك فلوسك. يجي الأسبوع: فين يا فلان؟ معلش أصل حصل لي ظروف. ووعد فأخلف. حديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا دليل على صدق نبوته. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو قتل رجل في سبيل الله، لو قتل رجل في سبيل الله وعليه دين، لم يدخل الجنة حتى يقضى دينه. وعلى المرء أن يسارع في قضاء الدين، لا أن يأخذ وعدا من بعض قرابته أن يقضي عنه دينه بعد موته، كما نسمع من حال بعض الناس عند صلاة الجنازة. أنك تسمع بعض قرابة الميت يقول: من كان له على أخي دين فأنا به زعيم، يعني ضامن، فأنا أقضيه، فأنا أخرجه. أنت لا تدري، الناس في غفلاتهم ورح المنية تطحنوا، فإذا مضى لك جمعة فكأنهم لم يحزنوا. ستنسى ورب الكعبة، ستنسى. قد يقول أعز عزيز لديك حينها: العيال والحاجات والديون، أنا أولى به، أنا أولى بهذا المال من هذا الميت. كل قد يقول: نفسي نفسي، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فليبادر كل إنسان بما اقترضه من غيره، خشية أن يحجز على باب الجنة لا يدخلها حتى يقضى دينه. ولو كان الدين عبارة عن إبرة مخيط، إبرة، إبرة مخيط لا ينبغي لإنسان أن يتساهل فيها. فما بالكم بمن يقترضون الكتب العلمية مثلا، يقول لك: أنا أخذ الكتاب ده أقرأ فيه، وفي ناس يعني متخصصين في موضوع الكتب ده. إحنا لو هنيجي نتكلم عن الديون نحط الكتب دي لوحدها في خطبة، يقول لك بس الدين يا عم شيخ أنا ببقى قاعد في المحل لوحدي وعاوز أقرأ. طيب أنت سبت المحل ورحت أجرت في مكان تاني، وسبت المكان التاني ورحت التالت، فين الكتاب؟ يقول لك والله أصل كنا بننقل فمش عارف، بص أنا هجيب لك واحد غيره. تقول له لا خلاص، هو عارفك بقى شيخ وكده وبتسامح، فاهمني؟ عارف أنت الناس اللي هو يشوف الشيخ على انه ايه يضحك عليه، تركب اوتوبيس الكمساني ما يشوفش غيرك، خش جوه يا شيخ. بيحصل، انا مش بهزر، بيحصل. تقف في طابور عيش تلاقي ست تقول لبنتها خدي يا بنتي قولي للشيخ ده يجيب شيخ، مش هيقولك حاجة. بيجرى، بيحصل. الناس عندهم ثقافة ان الشيخ هذا من اغبى الناس، وقد يكون من اذكاهم، وقد يكون مر بأطوار في عمره لم يمر بها هذا الذي يقف على الناصية. قد يكون هذا الشيخ مر بأشد من هذا، لا تدري. الناس لهم طبائع مختلفة، وخياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ربط النبي هذه الخبرة بالفقه، إذا فقهوا من القرآن ومن السنة والعلم وجمعوا بين التجربة والعلم والفقه في دين الله، فلا شك أن كلامهم سيلج القلوب بلا استئذان. لماذا؟ لأن مخالطته هذه في جاهليته نفعته في استقامته. من استخف خف، وإذا كان عدوك نملة فلا تنمله، ومن استخف بالناس فهو أقل الناس. عقول الناس ينبغي أن تحترم، وأن يراعي كل إنسان عقلية غيره ولو كان حديث السن. ولقد رأيت أن أغبى الخلق قاطبة هم الذين يستخفون بعقول غيرهم، والله ما ازداد إنسان استخفافا بعقول الناس إلا ازداد غباء فوق غبائه، وازداد بلادة فوق بلادته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. كذلك الواجب على المرء أن يتعلم هذا الدعاء، وأن يلزمه، وأن يعلمه لغيره، وأن يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا عليه، يدل أمته عليه. اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. حد حفظه؟ ولا أقوله كمان مرة؟ بس احنا عايزين نحفظه، عايزين نحفظه، وتاخده من هنا كده تطلع على أختك، زوجتك، صاحبك، ابن عمك، جارك، شقيق عمرك، تعلمه الحديث ده، تقول له خد تعال، خد تعال، انت واقف بتعمل ايه؟ تعال. ده سيدنا أبو هريرة أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاته: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. مين حفظه؟ كم واحد؟ طيب فرحوني كده، يعني فرحونا عشان الواحد يحس فيه أمل. حلو جدا، اللهم بارك. أنا عارف إن في ناس حفظها بس يعني الإخلاص غالب عليهم شوية، يعني أحسبهم كذلك. يعني أنا عايز أقول لك في مسألة إن أنت تبقى حافظ وخايف ترفع إيدك، دي ده عادي. يعني الصحابة كانوا يقولون هيا نؤمن ساعة. النبي قال: من منكم أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. ما قالش لا نسأل الله الإخلاص. خليني، إحنا فاهمين الإخلاص غلط. يعني احنا عندنا في سياسة غريبة في مسألة الإخلاص، والشيطان بيلعب لعب على أصوله في مسألة الإخلاص. لا، في التنافس لا بأس أن تحدث، وقد يحدث الرجل بخفي عمله ليقتدى به، يكون له في ذلك نية، لكن لا يحدث بكل الخفي. تجيب حاجة كده مثلا من مليون عنده مليون عمل صالح مثلا بيخفيهم، لكن يجي يجيب حاجة واحدة منهم ويقول مثلا كذا، أو يعرضها على صيغة التمريض. روي أن أحد الناس قال أحدهم كان بعضهم، إن كان خايف قوي يعني، لو هو بيخاف جدا من المسألة دي يقول كان بعضهم أو أعلم رجلا، وهو يعلم نفسه: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فضل يا شيخ. أنت هتسأل تضحك عليا؟ لا، قول الاستعاذة وبعد كده اسأل. ينفع يضحك عليا؟ قول بقى، مش هتهرب أصلا. كويس. وعذاب النار. اللهم بارك. مين تاني يقول؟ مين تاني حافظ معانا؟ قول يا شيخ اللي وراك. اللهم بارك. عايزين واحد كمان يقول. اتفضل.
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر
وعذاب النار المحيا. أحسنت تبارك الله لك. تفضل.
اللهم إني أعوذ بك من عذاب النار.
لا هو بيدخل القبر الأول. ومن عذاب النار ومن فتنتي المحيا والممات. أحسنت. ومن فتنتي فضل. قول. لا القبر الأول ده اللي رتبتهم لك عشان يبقى الموضوع بالنسبة لك سهل. عارف زي واحد مثلا كان بيقرأ في سورة لقمان قبل كده يعني، فبيقول ألف لام ميم تلك آيات الكتاب المبين. الشيخ قال له يا ابني هو لقمان، بيقولوا له لقمان الايه؟ قال له الحكيم. قال له يبقى تلك آيات الكتاب الحكيم. ستت معايا. حلوة دي؟ جميلة صح؟ بيقولوا عليه لقمان الايه؟ الحكيم. يبقى تلك آيات الكتاب الحكيم. فأنا بقول لك اهو المراحل، يدخل قبر، بعد كده يتعذب في النار، بعد كده فتنة المحيا والممات الملخص بقى بتاع الحياة، وبعد كده فتنة المسيح الدجال.
اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من عذاب النار.
قول ما تخافش. اللهم بارك. ممتاز جدا. قول يا شيخ بس علي صوتك بقى.
في رواية أخرى اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. وفي رواية أم عائشة اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات. اللهم إني أعوذ بك من المأثم.
اللهم بارك. وكلاهما فين؟ في الصحيحين. هذا من حديث أبي هريرة وهذا من حديث أم المؤمنين عائشة.
هل السماع كان مجرد يعني الرسول كرر كم كرر أكثر الحديث ولا الترتيب يعني يجوز فيه؟
الترتيب يعني عاوز تعرف يعمل إيه؟ لا الأفضل أن يكون وقافا عند الألفاظ النبوية من حيث ما رتبها سيد البشرية صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
أقول أنا سيما أبو هريرة
براحتك. انت ممكن تقول دي في مره في صلاه، والصلاه اللي بعدها تقول الصيغه بتاعه ام المؤمنين عائشه، وبعد كده الروايه اللي في مسلم. التنوع ده هيعمل ايه عندك؟ هيعمل عندك انتباه، هتبقى منتبه مستشعر ما تقول. لذلك هذه من ميزات وفوائد حفظ اكثر من ذكر في الموطن الواحد. موطن الواحد مش بقول ذكر واحد لا، لان اللسان اذا الف شيئا غاب حضور القلب، فينبغي للمسلم أن يكون طوافا في بساتين السنة، يأخذ هذه الرواية في صلاة وهذه الرواية في صلاة. أدعية الاستفتاح مثلا يأخذ حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي، ويأخذ حديث عمر سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك في حديث آخر كما عند مسلم، ويأخذ رواية وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. يفعل ذلك كل ما ثبت فإنه يحفظ أكثر من حديث ويقرأ الشروحات عليه ويتعلمه، فهذا يعينه على حضور القلب في الصلاة. طيب جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.